إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قبل أن نبدأ نذكر ببعض المسائل التي مرت معنا في الدروس الماضية والدرس الماضي. قلنا إن سورة الأنفال سورة مدنية أو مكية؟ مدنية، كلها أو بعضها؟ كلها، وغالبها نزل في شأن غزوة بدر، وهناك آيات أخرى نزلت في غير قضايا هذه الغزوة. هذه السورة تسمى باسم آخر غير الأنفال، تسمى سورة بدر. نعم، الأنفال هي الغنائم. طبعا في تعريفات أخرى، لكن كما ذكرنا من قبل يعني إنه في هذه الدروس في الغالب نقتصر على قول واحد فقط اختصار للوقت. وسبب نزول هذه الآية اختلاف الصحابة في من الذي يستحق الغنيمة. الشباب قالوا نحن، لأنهم هم الذين باشروا المقاتلة وجمع الغنائم. الشيوخ قالوا نحن لأننا ردء لكم. الثالثة، من الطائفة الثالثة؟ الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حول العريش. تم، فانتزعها الله منهم كلهم وجعلها لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقسم فيها بحكمه. فكانت قسمة الغنائم، أظن هذا ما ذكرناه، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل الغنائم مقسمة بهذه القسمة: إذا غنمت الغنيمة فإنها تقسم إلى خمسة أجزاء متساوية، فخمس منها لله ولرسوله. فهذا الخمس يقسم قسمة خماسية أيضا، هذا الخمس يقسم قسمة خماسية، فمنها سهم لله ولرسوله هذا واحد، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فالسهم الذي لله ولرسوله ينفق في مصالح المسلمين، في بيت مال المسلمين، وينفق في المصالح العامة للمسلمين. والسهم الذي لذوي القربى يعني لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته، وهم بنو هاشم. فكل من كان من ذرية هاشم ابن عبد المطلب من أهل الإسلام فله نصيب في هذا الخمس. والسهم الثالث لليتامى، والمذهب أقصد مذهب الحنبلي أنهم لليتامى الفقراء، اليتيم إذا كان فقير. والقول الآخر لا يشترط، المهم أن وصف اليتم يكون موجود، وهو الذي مات أبوه قبل الحلم، قبل أن يبلغ. فمن كان يتيما فله نصيب من الخمس، سواء كان فقيرا أو كان غنيا إن كان فقير واضح العلة. طيب إن كان غنيا ليش يعطى من الخمس وهو غني؟ قالوا: لأن اليتم مش فيه، اليتم كسر مضاعف، فيجبر هذا الكسر وهذا الفقد الذي وقع عليه بهذا النصيب من الخمس. والمساكين يعني الفقراء والمساكين عموما، أما الذي لا يجد شيء أو الذي يجد أقل من من كفايته، والخامس ابن السبيل هو الذي المسافر الذي انقطع فيعطى من هذا الخمس ما يبلغه إلى مكانه الذي قصده. طيب هذا الخمس الأول، الأربعة الأخماس الباقية هذه تكون لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة من المقاتلين. طيب الآية ما فيها أن الباقي لكم أو للمقاتلين أو لمن شهد الوقعة؟ قالوا علم هذا أنه لما أخذ منها الخمس قال هذه الله للرسول، عرف أو علم أن الباقي لمن؟ أن الباقي للمقاتلين، أن الباقي لمن قاتل، لمن شهد الوقعة. والسنة العملية وضحت هذا، السنة العملية وضحت هذا، وكذلك السنة القولية في قوله عليه الصلاة والسلام: وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي، وقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كل هذا يوضح أن الأربعة الأخماس تكون للمقاتلين. طيب من شهد الوقعة ولكنه لم يباشر القتل، لم يباشر القتال عفوا، مثل يعني واحد يكون في خدمتهم ويطبخ لهم يخدمهم وهكذا، لكن ليس لم يباشر القتال، قالوا أو كذلك العبد المملوك إذا حضر القتال وحتى قاتل، فهؤلاء لا يعطون من الغنيمة لكن يرضخ لهم رضخ، يعني يعطى نصيب لكن نصيب إيش؟ نصيب أقل من نصيب المقاتل، لأن قسمة الغنيمة هذا اللي هي الأربعة الأخماس توزع سهوم، فالراجل له سهم واحد، الراجل له سهم واحد، والفارس الذي على فرس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن لها كلفة ولها مؤونة. فإذا قدر مثلا قدر تقديرا نصيب الراجل مثلا قل 1000 ريال، طلع نصيب 1000 ريال، فقلنا أنه المملوك أو من حضر المعركة لكن ما كان من أهل القتال فهذا يرضخ له بما دون نصيب المقاتل، فيعطى يعني أقل من إيش؟ يعطى أقل من هذا 1000 من باب الترضية وجبر الخاطر وهكذا. قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما فائدة قوله إن كنتم مؤمنين؟ ما فائدتها؟ نعم إيش؟ لا أيوة التشجيع، بارك الله فيك، أن فيها حث، فيها تحفيز للهمم، أن المسلم يبادر إلى الاتصاف بهذه الصفات: إن كنت مؤمن فافعل كذا. من الذي يعني من أهل الإسلام وأهل الإيمان لا يرضى أن يكون مؤمن حقا؟ فهذا فيه تحفيز الهمم أن تتخلق بهذه الصفات العظيمة التي هي من شأن أهل الإيمان الكمل في إيمانه. طيب قوله سبحانه: كما أخرجك ربك، كما أخرجك، الكاف قلنا لها تفسيران اثنان، التفسير الأول نعم قسم، طيب والثاني التشبيه، هو الأول التشبيه والأظهر والثاني قيل أنه قسم، تمام. ما معنى وتودون أن غير ذات الشوكة؟ ذات الشوكة العقرب ولا وش هي؟ ها؟ تفضل. الجيش، بارك الله فيك، الجيش، تمام، لأنه كان أمام خياران: العير اللي هي القافلة، والنفير الذي هو الجيش. طيب إذ تستغيثون ربكم، فائدة عقدية، مسألة عقدية عظيمة فيها، ها؟ أن الاستغاثة تكون بالله عز وجل، الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا هو شأن الموحدين، هذا شأن الموحدين، لا يستغيثون إلا بالله: إذ تستغيثون ربكم. فهكذا المسلم في حال الرخاء والشدة لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقدح في التوحيد؟ ما يقدح في التوحيد. طيب، فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بألف من الملائكة مردفين، ما معنى مردفين؟ تفضل الشيخ علي. كيف يردف بعضهم بعضا؟ طيب في تفسير ثاني؟ ها، أيوه تمام، ألف مردفون بألف آخر، تمام، بارك الله. لا ما في، في دعوة دعاء إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب، هذه يعني أهم المسائل اللي مرت معنا، وأن ذهب الوقت كان أكثر يعني في شيء من أحداث قصة غزوة بدر. يقول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، إذ يعني إيش قلنا بمعنى إذ يغشيكم، إذ كذا إذ كذا، يعني أذكر. وهي من نعم الله عز وجل يذكر بها عباده حتى يشكروه عليها. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هذا الوحي قيل أنه وحي إعلام وقيل أنه وحي إلهام، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، إما أنه أعلمهم كلمهم أو بواسطة جبريل، أو أنه ألهمهم هذا إلهاما وذف فيهم فألهموا إلهام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، معي إيش؟ معي خاصة، تمام، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا. قالوا تثبيتهم لأهل الإيمان في المعركة أن الملك يتصور بصورة رجل يعرفونه فيبشرهم أن النصر نازل مثلا، أو أنكم مثلا منصورون، العدو مدحورون، أثبتوا لكم الجنة، وهكذا فيتكلم معهم على أنه إيش؟ على أنه بشر، على أنه بشر. فقيل هذا من هذا، هو هذه صورة التثبيت، وقد يكون له صورة أخرى، الله أعلم، الله أعلم بها. فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن عندنا أهل الإيمان يثبتون، وأهل الكفر يقذف الله عز وجل في قلوبهم إيش؟ في قلوبهم الرعب. وإذا وجد الأمران جميعا، قلوب أهل الإيمان قوية وقلوب أهل الكفر ضعيفة، كان هذا من أسباب النصر. لأن الجندي لو درب أحسن تدريب وزود بأقوى الأسلحة، ولكن قلبه هوى، قلبه فارغ، قلبه جبان، ماذا ينفع التدريب؟ لا شيء. ماذا ينفع السلاح؟ لا شيء. ولهذا مثل ما قال دريد بن الصمة، دريد بن الصمة اللي كان في معركة حنين، كان شيخ كبير فاني وذهب بصره، وكان من فرسان العرب ومن شعراء العرب، فحضر المعركة هو ما في يعني قوة ولا نشاط للقتال، ولكن يدلي برأيه، وكان أمير القوم في ذلك الوقت عوف بن مالك النصري. فسمع أصوات النساء وأصوات الأطفال، وسمع أصوات الدواب والبهائم، فقال: ما هذا؟ فقال عوف: أخرج الناس وذراريهم وأموالهم. لماذا؟ قال: حتى لا يفروا، حتى واحد إذا شاف زوجته وعياله معه يثبت القتال وما يهرب. ماذا قال دريد بن الصنة؟ قال: يا عوف، إن الفار أو المدبر لا يرده شيء. المدبر اللي دخل قلبه الجبن والهلع والفزع ما عاد يرده شيء، يمكن يقفز من فوق زوجته وأولاده ويمشي نفسي نفسي. فالمقصود أن الذي يعني في قلبه يقضى في قلبه الرعب والخوف فإنه يكون أقرب للهزيمة، يكون أقرب للهزيمة، والذي في قلبه القوة والثبات والطمأنينة والسكينة يكون هذا أقرب إلى النصر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، في قلوب، لأن القلوب هي محل الشجاعة ومحل الجبن والخوف. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سئل واحد من الكفار بعد ما أسلم غاب عني اسمه، ما أدري يزيد بن عامر أو شيء من هذا، سئل قيل له يعني صف لنا هذا الرعب الذي ذكره الله عز وجل، ما الرعب الذي وجدتمه في قلوبكم في بدر؟ فأخذ طست ووضع في حصى وأخذ يحرك الطست هذا فصار يصدر إيش؟ طنين الصوت. فقال كنا نجد مثل هذا الصوت في قلوبنا، مثل هذا الصوت نجده في قلوبنا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. فاضربوا، هل الأمر للمؤمنين أم الأمر للملائكة ولا الأمر للجميع، المؤمنون للمؤمنين والملائكة؟ ها طيب، سمعنا منكم يعني تقريبا كل الأقوال الثلاثة ولا لا؟ أهل العلم اختلفوا، من قال إن الملائكة باشروا القتال قال إن الأمر هنا للجميع، لأهل المؤمنين وللملائكة، فكل منهم وجه كيف يتعامل مع الكافر عند التمكن منه. والذين قالوا إن الملائكة لم يباشروا القتال قالوا هذا الأمر مخصص لمن؟ للمؤمنين فقط، لأن الملائكة إنما نزلت للبشرى وللتثبيت، نزلت مبشرة ونزلت مثبتة ولم تباشر القتال. والمشهور، وهم ذكرت هذا في الدرس الماضي، المشهور في كتب السير والمغازي أن الملائكة حصل منهم مباشرة للقتال، ولهذا ربما يخر الرجل الكافر صريعا لا يدرون من قتله، وربما وجدوا علامة على هذا القتيل الكافر في أنفه وفي أطرافه وكذا، وما يكون هذا من صنع بشر، فيعرفون أن هذا ممن قتل على يد الملائكة. ولكن طبعا القتل غالبه وعامته إنما حصل بأيدي المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بإيش؟ بأيديكم. ولهذا استحقوا الثناء والفضل والرتبة والمنزلة العلية. فاضربوا فوق الأعناق، فوق الأعناق، منهم من قال المقصود فوق الأعناق يعني على الأعناق، فوق يراد به على، فيكون محل الضرب وين؟ العنق نفسه، يكون محل الضرب العنق نفسه. هذا إذا فسر فوق بمعنى إيش؟ بمعنى على. وقيل اضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا الجزء الذي فوق العنق، وهو إيش؟ هو الرأس، فيكون الضرب في الرأس نفسه. ومنهم من يقول يعني اضربوا الجزء الذي يلتقي فيه الرأس مع العنق، وهي العظمة التي تكون تحت الأذن، فإذا ضربت انفصل الرأس مباشرة. والأمر في هذا يبدو أنه يعني واسع، وأنه كل هذه المعاني محتملة. ولكن إذا نظرت مثلا في أشعار العرب وفي حماستها وذكر القتل والقتال في الحروب، تجد أنهم كثيرا ما يتمدحون بضرب إيش؟ بضرب الرؤوس. نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقى وأظلما. طيب، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، كل بنان. إذا أطلق البنان، بنان معروف اللي هي أطراف إيش؟ هي أطراف الأصابع، يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل معتجرات. فالبنان إذا أطلق المقصود به يعني أطراف الأصابع، أطراف الأصابع. وإذا ضربت الأصابع، قطعت الأصابع، خلاص انشل هذا الرجل، هذا المقاتل. كيف يمسك السيف بلا أصابع؟ كيف يركب الخيل بلا أصابع؟ كيف يدبر أموره وشؤونه بدون أصابع؟ سيتعطل تعطل عطلا كبير. ومنهم من يقول البنان هنا يعني المفاصل كلها أو الأطراف كلها، لكن من حيث اللغة المعروف أن البنان هي إيش؟ هي الأصابع، هي الأصابع. بعضهم يدخل فيها أصابع الرجل. فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. إذن هذا التوجيه فيه إما قتل الكافر، وإما يعني وش نسميه يعني لا لحظة 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 إما قتل الكافر بإزهاق روحه تماما وإذا وبين رأسه عن جسده، أو يعني تعطيله عقليا، تعطيل قدراته عقليا، وذلك أن الضربة إذا كانت على الرأس لكن ما قتلته، لكن ضربة قوية على الرأس ربما تؤدي إلى اختلال فيه، تؤدي إلى ارتجاج في المخ، اختلال فيه، فما عد يكون إنسان يعني سوي. أو الحالة الثالثة وهي تعطيل منافعه وقدرته على الكر والفر والقتال، وذلك ب يعني إبانة أطرافه. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب لماذا هذا كله؟ لماذا هذا العمل معهم وهذه الشدة؟ قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق والله ورسوله في شق آخر، يعني ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، خالفوا أمره. لكن لازم نستحضر أمر آخر أيضا، وهو أنه مع هذا الكفر ماذا فعلوا؟ سعوا في الصد عن دين الله، سعوا في الصد عن دين الله ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس يعني الكفر وحده هو العلة في قتل الكافر، لا. ولهذا إذا كان الكافر غير مقاتل المسلمين وليس من شأنه القتال، يقتل ولا يكف عنه؟ يكف عنه. طيب أليس هو مشاق لله ولرسوله؟ بلى، ولكن كونه ليس من أهل القتال وليس من أهل الصد عن دين الله فإنه يترك ولا يقتل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل المرأة، وعن قتل من كان دون البلوغ، وعن قتل الشيخ الفاني، وعن قتل الزمن، وعن الراهب الذي في الصومعة ونحو ذلك. وفي كتب الفقه نص أن هؤلاء لا يقتلون اللهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير في الحرب، إلا إذا كان لهم رأي وتدبير في الحرب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فيه يعني كلمة مقدرة بين ورسوله وبين فإن الله شديد العقاب. ما هي؟ في شيء مقدر، كلام مقدر، إيش؟ ويمت على ذلك، فإنه فإن الله إيش؟ فإن الله شديد العقاب لمن عصاه. لا، أنا أقول لك التقدير قبل ذا، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله، بين ورسوله فإن الله، في كلام مقدر ومات على ذلك. طيب، الذي حين يشاقق ويكون من معاصي يعاقبه في الحياة، مو لازم يموت. كيف يصر؟ يصر ويموت وها لم يتب؟ كيف؟ ترى ما أسمع. وصدوا يعني تأكيد العبارة. طيب، ومن يشاقق الله ورسوله، شوف الكلام الآن، التقدير هذا شوف مناسب ولا غير مناسب. ومن يشاقق الله ورسوله يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب. كذا المعنى اتضح ولا ما اتضح الآن؟ أيوة، فالتقدير يؤخذ من قوله فإن الله شديد العقاب. طيب يعني إيش معنى فإن الله شديد العقاب؟ إيش علاقتها به ومن يشاقق الله ورسوله؟ يعني ومن يشاقق الله ورسوله يعاقبه الله عقابا إيش؟ عقابا شديدا. كيف عرفنا هذا الكلام المقدر؟ من قوله فإن الله شديد العقاب، فهو تعليل، تعليل للكلام المقدر أن الله يعاقبه عقابا إيش؟ عقابا شديدا. واضح؟ طيب، ومن يشاقق الله ورسوله يعني يعصي الله ورسوله، يحارب الله ورسوله، يكذب الله ورسوله، فإن الله عز وجل يعاقبه. طيب، فإن الله شديد العقاب. هل هناك أحد أشد عقابا من الله؟ لا. فيومئذ لا، ها في سورة الفجر، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما في أحد يعذب كعذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. مهما بلغ جبروت البشر، طغيان البشر وتعذيبهم، واضح؟ لأنه البشر إذا عذب 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 اشتد العذاب جدا، وش يصير على المعذب هذا؟ يموت، آخر أمره يموت، بعد يوم يومين شهر، المهم أنه سيموت. لكن عذاب الله عز وجل يعذب أشد العذاب ولا يموت المعذب. شوف، يأتيه الموت من كل مكان، وما هو إيش؟ وما هو بميت، ما هو بميت، يعني يعذب عذاب موجب للموت لو كان فيه موت، لكنه ما يموت حتى يكون أشد لعذابه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما يوجد في عقوبات البشر، وهذا يوجب على العبد أن يخاف مقام ربه سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه، يعني تلك العقوبات الدنيوية في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالعذاب، ذلكم فذوقوه يعني بسبب ما صنعتم، وأن للكافرين عذاب النار. فكل من مات على الكفر فإلى النار، نسأل الله العافية والسلامة، خالدا مخلدا فيها. ف ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية اختلف فيها العلماء، هل هي آية خاصة ونسخت أو آية عامة ومحكمة؟ فقيل إنها خاصة بأهل بدر، قيل إنها خاصة بأهل بدر، وما هو قيل بس كذا يعني قيل، بل روي عن جماعة من الصحابة، روي عن جماعة من الصحابة أن هذا الحكم الذي تضمنته هذه الآية خاص بأهل بدر، لأن الله عز وجل قال: ومن يولهم يوم إذ دبره، فقالوا المقصود به، وهي نزلت في شأن غزوة بدر، إذا المقصود به من شهد بدرا فلا يجوز له أن يفر. ولأن الله عز وجل أذن بالفرار في حالتين: التحيز التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، والتحيز إلى فئة يعني الرجوع إلى إمام المسلمين، والذي سيفر من بدر إلى سيذهب إمام المسلمين موجود معه، موجود في بدر، فقالوا أن هذا خاص بأهل بدر، هذا القول الأول. والقول الثاني أن الآية محكمة غير منسوخة، وأنها عامة لكل المجاهدين إلى قيام الساعة، إنه من حضر الوقعة التقى الصفان فلا يجوز لهم فرار، لا يجوز لهم فرار إلا في الحالات التي استثنيت. ما الحالات المستثناة؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني إشارة إلى كثرة عدد الكفار، بحيث أن هذا الجيش العظيم إذا تحرك كأنما يزحف زحفا لمن يرى من بعيد لكثرتهم، والزحف طبعا هو السير على المقاعد، هذا الأصل، فالمقصود أنهم يراهم الرائي من بعيد كأنهم يمشون بهدوء، وذلك لكثرتهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا. وما قال لا ترجعوا، ما قال لا تغادروا أرض المعركة، ما قال لا تعطوهم ظهوركم، شوف التعبير، فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، يعني تشويه لصورة الفرار بأمر يخجل منها الفارس المقاتل، لاحظت التعبير؟ يعني في كانت أساليب أخرى تؤدي نفس المعنى اللي هو قصد النهي عن الفرار، حتى لو قال مثلا فلا تفروا نفس المعنى ولا لا، في لكن شفت يعني الصورة التي تستفاد أو تؤخذ من قوله فلا تولوهم الأدبر، لا تعطيه دبرك، فهذا أمر يعني يأنف منه الذي عنده نخوة وعنده شجاعة وعنده حمية، كيف أعطي عدوي دبري؟ فهذا يحفزه على الثبات والصبر. وكانت حتى العرب في جاهليتها وفي أشعارها يتمدحون بهذا المعنى، تمدحون بهذا المعنى أنهم لا يفرون، ولهذا البيت المشهور يقول فيه القائل: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ومن الكلام يعني اللي تذكرته الآن كلمة الأمير نايف الله يرحمه لما كان يثني على رجال الأمن الذين يواجهون الخوارج ويقتلون في مواجهة الخوارج أو في مواجهة تجار المخدرات. يقول أمير نايف رحمه الله كلمته موجودة في اليوتيوب وكذا، يقول أنه ما رأى يعني شخص واحد من هؤلاء الذين نرجو لهم الشهادة إن شاء الله والرصاصة كانت جاءت في ظهره، ما أحد منهم جاءت الرصاصة في ظهره، كلهم قتلوا برصاص في صدورهم، يعني مقبلين غير مدبرين. رحمه الله ورحم هؤلاء الذين نرجو إن شاء الله أنهم شهداء عند الله. فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. هذه الحالة الأولى التي أذن فيها في التولي يوم الزحف. ما هذا التحرف؟ يعني أن تظهر للعدو أنك هربت وأنك فررت، وأنت إنما تفعل ذلك مخادعة له، يعني تترقب غفلة منه ثم تكر عليه وتقتله فهذه الحالة الأولى، يعني تعمل عمل تتظاهر بالفرار وأنت لا تريد حقيقة الفرار، إنما لك خطة معينة ترجو من ورائها أن تدرك غفلة وغرة من هذا العدو فتنقض عليه وتقتله. الحالة الثانية قال سبحانه وتعالى أو متحيزا إلى فئة، يعني فررت من هذا الموقع لكن لا تقصد الرجوع إلى أهلك وإلى بيتك، وإنما تقصد الانتقال إلى مجموعة أخرى من المقاتلين، من زملائك المقاتلين، إما لتعينهم على قتال عدوهم أو ليعينوك هم. فقد تكون مثلا في مجموعة 5-6 في هذه النقطة، ثم قتل المجموعة التي معك، ما بقيت إلا أنت، ما ينفع مكان وجودك في هذا المكان، فتنتقل منه وتفر من هذا المكان وتنطلق إلى نقطة أخرى لك فيها زملاء من المجاهدين معك فتنضم إليهم تحتمي بهم، أو أنك وجدت يعني نقطة انكشفت للعدو فتذهب إلى زملائك وتعينهم على عدوهم. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. فيه صورة ثالثة، وهي قالوا إذا يعني تيقن الجيش المسلم أنه مهزوم لا محالة، وذلك لفرق العدد بينهم وبين العدو، أو لفرق العدة التي بينهم وبين العدو، فلا بأس في التحيز إلى فئة المسلمين، يعني الرجوع إلى البلد، لا بأس في ذلك. ومن أدلته قضية غزوة موتة كان عدد المسلمين فيها قرابة 3000، فوجئوا بعدو عدده كم؟ 200,000. فصبروا اليوم الأول، قتل كل القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل زيد بن حارثة القائد الأول، أخذ الراية بعده جعفر أبي طالب وقتل، أخذ الراية بعد عبد الله بن رواحة وقتل رضي الله عنهم جميعا، ثم أخذت الراية وسلمت لخالد بن الوليد. خالد رضي الله عنه وارضاه أعاد ترتيب الجيش وغير اللي كان في المؤخرة في المقدمة واللي في الميمنة في الميسرة وهكذا، وعرفوا أنه لو فر مباشرة إلى المدينة لحقهم العدو وقضى عليهم واستأصلهم، لكن انسحاب بحيث أنه ما يكتشف العدو أنهم منسحبون، ونجحت خطته ورجعوا إلى المدينة. وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل سمى صنيع خالد إيش؟ سماه فتحا، ثم أخذ الراية السيف من سيوف الله ففتح الله عليه، فجعل تحيز خالد بالمسلمين إلى المدينة أن هذا فتح، أن هذا فتح. ثم قال سبحانه وتعالى: فقد باء بغضب من الله، يعني من فر لغير هاتين المصلحتين فقد باء بغضب من الله. وهذا الوعيد مستمر، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها إيش؟ ذكر منها الفرار يوم الزحف، فدل على أن هذا حكم محكم ومستمر إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز الفرار عند التقاء الصفين، وليس خاصا بأهل بدر. فقد باء بغضب من الله، وهذه الآية فيها إثبات صفة إيش؟ صفة الغضب لله. فقد باء بغضب من الله، والله عز وجل يرضى ويغضب، يرضى ويغضب سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا. وهنا قال سبحانه: فقد باء بغضب من الله، إثبات صفة إيش؟ صفة الغضب. وأهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح، على طريقة أئمتهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه، وما أثبتوا يثبتونه على إثبات معنى لا يخوضون في الكيف، كما قال مالك رحمه الله: المعنى معقول والكيف مجهول، والإمام بواجب والسؤال عنه بدعة لما سئل كيف استوى. وهذه قاعدة تطبق على كل صفات الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال في بدر: من قتل قتيل فله سلام، وفلان قتل فلان وفلان قتل فلان، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم؟ نعم، كيف؟ تمام. إذن ما قتلوهم بقوتهم، ما قتل المسلمون الكفار بإيش؟ بقوتهم، ولا بشطارة ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، إنما هذا عون من الله سبحانه وتعالى، ولو لم يعين الله عز وجل على ذلك ما استطاعوا. فلم تقتلوهم يعني استقلالا، استقلالا بقوة من عند أنفسكم، مجرد عن معونة الله عز وجل وعن قضائه وقدره، إنما قتلتموهم بإذن الله سبحانه وتعالى، قتلتهم بإعانة الله عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أعانكم على قتلهم ويسر لكم أسباب ذلك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لاحظ هنا: وما رميت إذ رميت، أثبت للرسول رمي ولا لا؟ أثبت له رمي، إذن الرسول رمى. فإذا قول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليس معناه أن الرسول لم يرمي، لا، الرسول رمى بدلالة الآية نفسها إذ رميت، ولكن المقصود أن ذلك كان بإيش؟ كان بعون من الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي حصل برمي النبي عليه الصلاة والسلام ليس في قدرة البشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قلنا أنه مكث في العريش، ماذا كان يفعل؟ يدعو 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 ويستغيث ويناشد ربه سبحانه وتعالى، وما زال كذلك حتى يعني شرح الله صدره وأنزع عليه طمأنينة وكذا وخرج، خرج من العريش، ثم أخذ حصبة، أخذ رمل تراب ورمى به على جيش المشركين، يعني قبضة من تراب وهو في المعسكر، معسكر المسلمين، وبينه وبين المشركين مسافة. ثم المشركون جيش كامل ما بين 900 و1000، فأخذ هذه القبضة ورمى بها في وجوهه وقال شاهت الوجوه، يعني العمل البشري المجرد، العمل البشري إيش بتسوي هذه القبضة؟ ها؟ ما تعمل شيء. ويمكن إذا كان قدامه مجموعة من المسلمين المجاهدين بتجي على رؤوس المسلمين اللي عنده ولا لا، والتلاشى مع الهواء ومع كذا وكذا. ولكن بقدرة الله عز وجل إنه ما بقي كافر في جيش قريش إلا وأصابه شيء، وأخذ يفرك عينيه وأصابه منها بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أول. الأمر الثاني بعد هذا الرمي ما زالوا أمرهم في دبار، ومنح الله أكتافهم للمسلمين، يقتلون ويأسرون. فهذا كله ليس من صنع بشر. وهذه الغزوة يعني أرى الله عز وجل فيها الصحابة بعض الآيات العظيمة الباهرة. هذا موقف، هذا واحد منها، يعني أمر خارج عن القدرة البشرية وعن الأمور القوانين المادية. أمر ثاني وأذكر هذا استطرادا، عكاشة بن محصن تعرفونه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، كان معه سيف ويضرب به فانقطع السيف، يقال انكسر وانقطع، كل الرواية فيها انقطع. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أصلا السيوف قليلة مع الصحابة، السيوف قليلة وإضافة إلى هذا انكسر سيف هذا الصحابي، ويبغى الرجل يبغى يقاتل، فما الرسول ما عنده عليه الصلاة والسلام ما عنده مستودع أسلحة، ما عنده شيء، وما خرج لقتال أصلا، فكان فيه حطبة خشبة موجودة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهزها فانقلبت سيفا بأمر الله، قلب السيف بأمر الله وناولوا إياه وقاتل به، واحتفظ به عكاشة بهذا السيف حتى قاتل به في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في حروب الردة. وقتلوا من الذي قتله تذكرون؟ قتل عكاشة وثابت بن أقرم، قتلهم طليحة بن خويلد الأسد، كان صحابي ثم ارتد، وفي أثناء ردته قتل عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، وبعدين رجع الحمد لله للإسلام ومات على الإسلام، ورجع له إن شاء الله يعني أجر الصحبة وغيرها من الأجور التي كانت له قبل ردته. وكان بعد ذلك إذا عوتب، يعني عاتب عمر، يقول قتلت عكاشة يا طليحة، فقال عجلتهم إلى الجنة رضي الله عن الجميع. المهم فهذا موقف آخر، يعني من المواقف التي يعني تخالف العادة والقوانين المادية. فمثل هذا الموقف ومثل موقف الحصى، هذا مما يثبت إيش؟ مما يثبت المسلمين ويزيد يعني قلوبهم إيمان وثبات وثقة بأنهم على الحق وأنهم منصورون. أيضا لما تمثل الشيطان بسورة سراقة بن مالك، وذلك أن قريش لما عزمت على الخروج إلى بدر، وأظن أنا ما ذكرت أمس، طبعا أشياء كثيرة تركتها ربما اختصارا ونسيان، لما عزمت على الخروج من مكة إلى بدر أو إلى المدينة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، خشيت من كنانة، كان بينهم ثارات، وإذا تقدموا إلى بدر ستكون قبائل كنانة من وراء ظهورهم، فخافوا أن يعني يبغتهم من الخلف. إبليس حريص على أن تخرج قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فتمثل لها بصورة سيد بني كنانة اللي هو سراقة بن مالك المدلجي، فكان معهم وقال أنا جار لكم، مر ما تصيبكم كنانة بمكروه أبدا حتى تنتهوا من مخرجكم هذا. فكان قريش مطمئن، سيد بني كنانة موجود معها، يرون سراقة بن مالك بشحمه ولحمه كل شيء، وهو ما هو سراقة ابنه، هو إبليس. فلما رأى سراقة يعني في الصورة هو شيطان إبليس، لما رأى الملائكة تنزل ماذا فعل؟ هرب. إلى أين يا سراقة؟ إلى أين؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون. فمثل هذا أيضا لما يعني يسمع به أهل التوحيد أهل الإسلام يزيدهم يقين بأنهم على الحق، وبأن كتاب الله حق، وبأن محمد عليه الصلاة والسلام حق، وأن ما يخبر به صدق لا ريب فيه، فهذا يزيدهم إيمان. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني النصر الغنيمة الدرجات العالية الرفيعة، إن الله سميع عليم يسمع الأصوات وأحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني هذه بشارة للمستقبل، أن كلما كاد الكفار كيدا فإن كيدهم إلى ضعف وإلى اضمحلال وإلى ذهاب، فلا يزال أمرهم ضعيفا. لكن المهم ما هو؟ المهم ثبات أهل الإيمان، استقامة أهل الإسلام، اجتماع كلمة أهل الحق، لأن التنازع وسوذات البين والركون إلى الدنيا ومعصية الله ورسوله كل هذه من أسباب تسليط الكفار على أهل التوحيد. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا، الخطاب لمن؟ للملائكة ولا لأهل المؤمنين ولا لمن؟ ها؟ أو للجميع؟ للجميع. الخطاب للكفار، حسنت، للكفار، الخطاب للكفار لا هو للملائكة ولا للصحابة رضوان الله عليهم، هذا الخطاب وجه للكفار. إن تستفتحوا، الاستفتاح يعني الدعاء أو طلب الحكم. وسبب هذه الآية أن قريش لما عزمت على الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بأستار الكعبة، يعني بعض رجالها وسادتها تعلقت بأستار الكعبة وقالت اللهم انصر خير الفئتين، انصر خير الفئتين وأعلى الحزبين وأفضل القبيلتين، يعني قبيلين الجزء أهل المدينة وأهل مكة. فدعوا بهذا الدعاء في مكة قبل الخروج، طبعا دعوا بهذا الدعاء ثقة منهم بماذا؟ بأنهم هم الأكرم وهم الخير وهم إيش؟ وهم الأفضل، ولهذا دعوا بهذا الدعاء. هذا في مكة قبل الخروج. ولما التقى الصفان استفتح أبو جهل ابن هشام وقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، يعني اهزمه بكرة. هذا كلام ليلة المعركة، يدعو أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه احنه الغداء، يعني اهزمه من بكرة. فهو يقصد نحن الآن فريقان، الفريق اللي منا هو الأقطع للرحم وهو الذي جاء ببدعة المنكرة فاهزمه، وهو على ثقة بإيش؟ يعني فيما يظهر ثقة بنفسه أنه هو الذي قال الحق، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الأقطع للرحم وهو الذي جاء بالبدعة المنكرة. طيب إن تستفتح، قال الله عز وجل إن تدعو بهذا الدعاء فقد إيش؟ جاءكم الفتح. استجيب الدعاء ولا ما استجيب؟ استجيب. فنصر الله، فهزم الله عز وجل الأقطع للرحم. من القاطع للرحم؟ الرسول الله، كفار قريش، كفار قريش. ومن الذي أتى بالبدعة المنكرة؟ الذي يأمر بتوحيد الله ولا الذي يأمر بعبادة الآلهة؟ من صاحب البدعة؟ الذي يدعو إلى عبادة الآلهة. وفي الدعاء الأول في قريش هناك اللهم انصر، يعني أكرم الفئتين وخير الفريقين وكذا وأكرم القبيلتين، أيضا كل هذه الأوصاف الخيرية تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فنصرهم الله على الطرف الأسفل الأدنى الأخص. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهذا شف يعني يدلك على أنهم في وقت الشدة يخلصون الله بالدعاء. في مكة دعوا الله عز وجل وهو يشعرون يعني بحال خوف من هذا الخروج. وليلة المعركة أبو جهل ما دعا للات ولا عز ولا هبل ولا منى ولا غير 360 صنم حول الكعبة ما التفت له، وأخذ يدعو من؟ يدعو الله. هذا هو مشرك، وفي أرض المعركة يريد يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، في الشدة أخلص الدعاء لله. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، يعني إن تكفوا عن الكفر وتعودوا للتوحيد فهو خير لكم. طيب وإن تعودوا نعد، يعني إن تعودوا إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام نعد لكم بالهزيمة وبالعذاب العاجل. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وهذا في كل المشركين، ليس فقط في قضية كفار قريش، بل في المشركين إلى قيام الساعة، أن مهما يعني أعدوا من عدة ومهما أنفقوا من مال ومهما كادوا من كيد فإنهم لا يمكن أن يطفئوا نور الله، لا يمكن، ولا يمكن أن يستأصلوا هذه الأمة استئصالا تاما، لا يمكن. مثلهم في ذلك مثل من يقف في الظهيرة ويلتفت للشمس وينفخ فيها بفمه يريد أن يطفئ نور الشمس، يستطيع ولا مستحيل؟ هذا مستحيل. يريدون ليطفئوا نور الله، يعني مثل شخص يقف، الذي يريد يطفئ نور الإسلام مثله مثل شخص يقف أمام الشمس وينفخ فيها يريد أن يطفئها. كما لا يمكن له ذلك أيضا لا يمكن له أن يصل إلى مبتغاه في القضاء على الإسلام وعلى أهل الإسلام. نعم قد ينتصر على طائفة من المسلمين، قد يصل إلى بعض ما يريد، لكن أنه يقضي على دين الله ويستنصره لا يمكن هذا أبدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأن الله مع المؤمنين، مع المؤمنين يعني المؤمنين الصادقين في الإيمان، مع مع المؤمنين الصادقين في الإيمان، معهم بنصره ومعهم بوعد الذي لا يتخلف: إن تنصر الله ينصركم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد ما يتخلف، لكن المهم هو تحقيق هذه الصفات المطلوبة للنصر، هذا المطلوب. طيب، اكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قبل أن نبدأ نذكر ببعض المسائل التي مرت معنا في الدروس الماضية والدرس الماضي. قلنا إن سورة الأنفال سورة مدنية أو مكية؟ مدنية، كلها أو بعضها؟ كلها، وغالبها نزل في شأن غزوة بدر، وهناك آيات أخرى نزلت في غير قضايا هذه الغزوة. هذه السورة تسمى باسم آخر غير الأنفال، تسمى سورة بدر. نعم، الأنفال هي الغنائم. طبعا في تعريفات أخرى، لكن كما ذكرنا من قبل يعني إنه في هذه الدروس في الغالب نقتصر على قول واحد فقط اختصار للوقت. وسبب نزول هذه الآية اختلاف الصحابة في من الذي يستحق الغنيمة. الشباب قالوا نحن، لأنهم هم الذين باشروا المقاتلة وجمع الغنائم. الشيوخ قالوا نحن لأننا ردء لكم. الثالثة، من الطائفة الثالثة؟ الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حول العريش. تم، فانتزعها الله منهم كلهم وجعلها لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقسم فيها بحكمه. فكانت قسمة الغنائم، أظن هذا ما ذكرناه، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل الغنائم مقسمة بهذه القسمة: إذا غنمت الغنيمة فإنها تقسم إلى خمسة أجزاء متساوية، فخمس منها لله ولرسوله. فهذا الخمس يقسم قسمة خماسية أيضا، هذا الخمس يقسم قسمة خماسية، فمنها سهم لله ولرسوله هذا واحد، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فالسهم الذي لله ولرسوله ينفق في مصالح المسلمين، في بيت مال المسلمين، وينفق في المصالح العامة للمسلمين. والسهم الذي لذوي القربى يعني لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته، وهم بنو هاشم. فكل من كان من ذرية هاشم ابن عبد المطلب من أهل الإسلام فله نصيب في هذا الخمس. والسهم الثالث لليتامى، والمذهب أقصد مذهب الحنبلي أنهم لليتامى الفقراء، اليتيم إذا كان فقير. والقول الآخر لا يشترط، المهم أن وصف اليتم يكون موجود، وهو الذي مات أبوه قبل الحلم، قبل أن يبلغ. فمن كان يتيما فله نصيب من الخمس. سواء كان فقيرا أو كان غنيا أو كان غنيا. إن كان فقير واضح العلة. طيب إن كان غنيا ليش يعطى من الخمس وهو غني؟ قالوا لأن اليتم مش فيه، اليتم كسر مضاعف، فيجبر هذا الكسر وهذا الفقد الذي وقع عليه بهذا النصيب من الخمس. والمساكين يعني الفقراء والمساكين عموما، أما الذي لا يجد شيء أو الذي يجد أقل من كفايته. والخامس ابن السبيل، وهو الذي المسافر الذي انقطع، فيعطى من هذا الخمس ما يبلغه إلى مكانه الذي قصده. طيب هذا الخمس الأول، الأربعة الأخماس الباقية هذه تكون لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة من المقاتلين. طيب الآية ما فيها أن الباقي لكم أو للمقاتلين أو لمن شهد الوقعة. قالوا علم هذا أنه لما أخذ منها الخمس قال هذه الله للرسول، عرف أو علم أن الباقي لمن؟ أن الباقي للمقاتلين، أن الباقي لمن قاتل، لمن شهد الوقعة. والسنة العملية وضحت هذا، السنة العملية وضحت هذا، وكذلك السنة القولية في قوله عليه الصلاة والسلام: وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي. وقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كل هذا يوضح أن الأربعة الأخماس تكون للمقاتلين. طيب من شهد الوقعة ولكنه لم يباشر القتل، لم يباشر القتال عفوا، مثل يعني واحد يكون في خدمتهم ويطبخ لهم يخدمهم وهكذا، لكن ليس لم يباشر القتال. قالوا: أو كذلك العبد المملوك إذا حضر القتال وحتى قاتل، فهؤلاء لا يعطون من الغنيمة لكن يرضخ لهم رضخ، يعني يعطى نصيب لكن نصيب إيش؟ نصيب أقل من نصيب المقاتل، لأن قسمة الغنيمة، قسمة الغنيمة هذا اللي هي الأربعة الأخماس توزع سهوم، فالراجل له سهم واحد، الراجل له سهم واحد، والفارس الذي على فرس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن لها كلفة ولها مؤونة. فإذا قدر مثلا، قدر تقديرا ونصيب الراجل مثلا قل 1000 ريال، طلع نصيبه 1000 ريال، فقلنا أنه المملوك أو من حضر المعركة لكن ما كان من أهل القتال فهذا يرضخ له بما دون نصيب المقاتل، فيعطى يعني أقل من إيش؟ يعطى أقل من هذا 1000 من باب الترضية وجبر الخاطر وهكذا. قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما فائدة قوله إن كنتم مؤمنين؟ ما فائدتها؟ نعم إيش؟ لا لا أيوة، التشجيع، بارك الله فيك، أن فيها حث، فيها تحفيز للهمم، أن المسلم يبادر إلى الاتصال بهذه الصفات. إن كنت مؤمن فافعل كذا. من الذي يعني من أهل الإسلام وأهل الإيمان لا يرضى أن يكون مؤمن حقا؟ فهذا فيه تحفيز الهمم أن تتخلق بهذه الصفات العظيمة التي هي من شأن أهل الإيمان الكمل في إيمانهم. طيب قوله سبحانه: كما أخرجك ربك، كما أخرجك، الكاف قلنا لها تفسيران اثنان، التفسير الأول نعم قسم، طيب والثاني التشبيه، هو الأول التشبيه والأظهر، والثاني قيل أنه قسم. تمام. ما معنى وتودون أن غير ذات الشوكة؟ ذات الشوكة العقرب ولا وش هي؟ ها؟ تفضل. جيش، الجيش، بارك الله فيك، الجيش. تمام. لأنه كان أمام خياران: العير اللي هي القافلة، والنفير الذي هو الجيش. طيب إذ تستغيثون ربكم، فائدة عقدية، مسألة عقدية عظيمة فيها، ها، أن الاستغاثة تكون بالله عز وجل، الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا هو شأن الموحدين، هذا شأن الموحدين، لا يستغيثون إلا بالله. إذ تستغيثون ربكم، فهكذا المسلم في حال الرخاء والشدة لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقدح في التوحيد؟ ما يقدح في التوحيد. طيب، فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة مردفين. ما معنى مردفين؟ تفضل الشيخ علي. كيف يردف بعضهم بعضا؟ طيب، في تفسير ثاني؟ ها، أيوه، تمام، ألف مردفون بألف آخر، تمام، بارك الله. لا، ما في، في دعوة دعاء إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب، هذه يعني أهم المسائل اللي مرت معنا، وأن ذهب الوقت كان أكثر يعني في شيء من أحداث قصة غزوة بدر. يقول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، إذ يعني إيش قلنا بمعنى إذ يغشيكم، إذ كذا إذ كذا، يعني أذكر، وهي من نعم الله عز وجل يذكر بها عباده حتى يشكروه عليها. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هذا الوحي قيل أنه وحي إعلام وقيل أنه وحي إلهام، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، إما أنه أعلمهم كلمهم أو بواسطة جبريل، أو أنه ألهمهم هذا إلهاما، قذف فيهم فألهموا إلهام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، معي إيش؟ معي خاصة، تمام، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا. قالوا تثبيتهم لأهل الإيمان في المعركة أن الملك يتصور بصورة رجل يعرفونه فيبشرهم أن النصر نازل مثلا، أو أنكم مثلا منصورون، العدو مدحورون، أثبتوا لكم الجنة، وهكذا فيتكلم معهم على أنه إيش؟ على أنه بشر، على أنه بشر. فقيل هذا من هذا، هو هذه صورة التثبيت، وقد يكون له صورة أخرى، الله أعلم، الله أعلم بها. فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن عندنا أهل الإيمان يثبتون، وأهل الكفر يقذف الله عز وجل في قلوبهم إيش؟ في قلوبهم الرعب. وإذا وجد الأمران جميعا، قلوب أهل الإيمان قوية وقلوب أهل الكفر ضعيفة، كان هذا من أسباب، من أسباب النصر. لأن الجندي لو درب أحسن تدريب وزود بأقوى الأسلحة، ولكن قلبه هوى، قلبه فارغ، قلبه جبان، ماذا ينفع التدريب؟ لا شيء. ماذا ينفع السلاح؟ لا شيء. ولهذا مثل ما قال دريد بن الصمة، دريد بن الصمة اللي كان في معركة حنين، كان شيخ كبير فاني وذهب بصره، وكان من فرسان العرب ومن شعراء العرب، فحضر المعركة وهو ما في يعني قوة ولا نشاط للقتال، ولكن يدلي برأيه، وكان أمير القوم في ذلك الوقت عوف بن مالك النصري. فسمع أصوات النساء وأصوات الأطفال وسمع أصوات الدواب والبهائم، فقال ما هذا؟ فقال عوف: أخرج الناس وذراريهم وأموالهم. لماذا؟ قال: حتى لا يفروا، حتى الواحد شاف زوجته وعياله معه يثبت القتال وما يهرب. ماذا قال دريد بن الصنة؟ قال: يا عوف، إن الفار أو المدبر لا يرده شيء، المدبر اللي دخل قلبه الجبن والهلع والفزع ما عاد يرده شيء، يمكن يقفز من فوق زوجته وأولاده ويمشي نفسي نفسي. فالمقصود أن الذي يعني في قلبه يقضى في قلبه الرعب والخوف فإنه يكون أقرب للهزيمة، يكون أقرب للهزيمة، والذي في قلبه القوة والثبات والطمأنينة والسكينة يكون هذا أقرب إلى النصر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، في قلوب، لأن القلوب هي محل الشجاعة ومحل الجبن والخوف. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سئل واحد من الكفار بعد ما أسلم، غاب عني اسمه، ما أدري يزيد بن عامر أو شيء من هذا، سئل قيل له يعني صف لنا هذا الرعب الذي ذكره الله عز وجل، ما الرعب الذي وجدتمه في قلوبكم في بدر؟ فأخذ طست ووضع في حصى وأخذ يحرك الطست هذا، فصار يصدر إيش؟ طنين الصوت. فقال: كنا نجد مثل هذا الصوت في قلوبنا، مثل هذا الصوت نجده في قلوبنا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. فاضربوا، هل الأمر للمؤمنين أم الأمر للملائكة ولا الأمر للجميع، المؤمنون للمؤمنين والملائكة؟ ها، طيب، سمعنا منكم يعني تقريبا من كل الأقوال الثلاثة ولا لا؟ أهل العلم اختلفوا، من قال إن الملائكة باشروا القتال، قال إن الأمر هنا للجميع، لأهل المؤمنين وللملائكة، فكل منهم وجه كيف يتعامل مع الكافر عند التمكن منه. والذين قالوا إن الملائكة لم يباشروا القتال قالوا هذا الأمر مخصص لمن؟ للمؤمنين فقط، لأن الملائكة إنما نزلت للبشرى وللتثبيت، نزلت مبشرة ونزلت مثبتة ولم تباشر القتال. والمشهور، وهم ذكرت هذا في الدرس الماضي، المشهور في كتب السير والمغازي أن الملائكة حصل منهم مباشرة للقتال، ولهذا ربما يخر الرجل الكافر صريعا لا يدرون من قتله، وربما وجدوا علامة على هذا القتيل الكافر في أنفه وفي أطرافه وكذا، وما يكون هذا من صنع بشر، فيعرفون أن هذا ممن قتل على يد الملائكة. ولكن طبعا القتل غالبه وعامته إنما حصل بأيدي المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بإيش؟ بأيديكم. ولهذا استحقوا الثناء والفضل والرتبة والمنزلة العلية. فاضربوا فوق الأعناق، منهم من قال المقصود فوق الأعناق يعني على الأعناق، فوق يراد به على، فيكون محل الضرب وين؟ العنق نفسه، يكون محل الضرب العنق نفسه. هذا إذا فسر فوق بمعنى إيش؟ بمعنى على. وقيل اضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا الجزء الذي فوق العنق، وهو إيش؟ هو الرأس، فيكون الضرب في الرأس نفسه. ومنهم من يقول يعني اضربوا الجزء الذي يلتقي فيه الرأس مع العنق، وهي العظمة التي تكون تحت الأذن، فإذا ضربت انفصل الرأس مباشرة. والأمر في هذا يبدو أنه يعني واسع، وأنه كل هذه المعاني محتملة. ولكن إذا نظرت مثلا في أشعار العرب وفي حماستها وذكر القتل والقتال في الحروب، تجد أنهم كثيرا ما يتمدحون بضرب إيش؟ بضرب الرؤوس، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقى وأظلما. طيب، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، كل بنان. إذا أطلق البنان، بنان معروف اللي هي أطراف إيش؟ هي أطراف الأصابع، يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل معتجرات. فالبنان إذا أطلق المقصود به يعني أطراف الأصابع، أطراف الأصابع. وإذا ضربت الأصابع، قطعت الأصابع، خلاص انشل هذا الرجل، هذا المقاتل. كيف يمسك السيف بلا أصابع؟ كيف يركب الخيل بلا أصابع؟ كيف يدبر أموره وشؤونه بدون أصابع؟ سيتعطل تعطل عطلا كبير. ومنهم من يقول البنان هنا يعني المفاصل كلها أو الأطراف كلها، لكن من حيث اللغة المعروف أن البنان هي إيش؟ هي الأصابع، هي الأصابع، بعضهم يدخل فيها أصابع الرجل. فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. إذن هذا التوجيه فيه إما قتل الكافر، وإما يعني وش نسميه يعني لا لحظة 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 إما قتل الكافر بإزهاق روحي تماما وإذا أبين رأسه عن جسده، أو يعني تعطيله عقليا، تعطيل قدراته عقليا، وذلك أن الضربة إذا كانت على الرأس لكن ما قتلته، لكن ضربة قوية على الرأس ربما تؤدي إلى اختلال فيه، تؤدي إلى ارتجاج في المخ، اختلال فيه، فما عد يكون إنسان يعني سوي. أو الحالة الثالثة وهي تعطيل منافعه وقدرته على الكر والفر والقتال، وذلك ب يعني إبانة أطرافه. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب لماذا هذا كله؟ لماذا هذا العمل معهم وهذه الشدة؟ قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق والله ورسوله في شق آخر، يعني ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، خالفوا أمره. لكن لازم نستحضر أمر آخر أيضا، وهو أنه مع هذا الكفر ماذا فعلوا؟ سعوا في الصد عن دين الله، سعوا في الصد عن دين الله ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس يعني الكفر وحده هو العلة في قتل الكافر، لا. ولهذا إذا كان الكافر غير مقاتل المسلمين وليس من شأنه القتال، يقتل ولا يكف عنه؟ يكف عنه. طيب أليس هو مشاق لله ولرسوله؟ بلى، ولكن كونه ليس من أهل القتال وليس من أهل الصد عن دين الله فإنه يترك ولا يقتل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل المرأة وعن قتل من كان دون البلوغ، وعن قتل الشيخ الفاني، وعن قتل الزمن، وعن الراهب الذي في الصومعة ونحو ذلك. وفي كتب الفقه نص أن هؤلاء لا يقتلون اللهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير في الحرب، إلا إذا كان لهم رأي وتدبير في الحرب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فيه يعني كلمة مقدرة بين ورسوله وبين فإن الله شديد العقاب. ما هي؟ في شيء مقدر، كلام مقدر، إيش؟ ويمت على ذلك، فإنه فإن الله إيش؟ فإن الله شديد العقاب لمن عصاه. لا، أنا أقول لك التقدير قبل ذا، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله، بين ورسوله فإن الله، في كلام مقدر ومات على ذلك. طيب، الذي حين يشاقق ويكون منه معاصي يعاقبه في الحياة، مو لازم يموت. كيف؟ يصر ويموت وها لم يتب، كيف؟ ترى ما أسمع. وصدوا يعني تأكيد لعبارة. طيب، ومن يشاقق الله ورسوله، شوف الكلام على التقدير هذا، شوف مناسب ولا غير مناسب. ومن يشاقق الله ورسوله يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب، كذا المعنى اتضح ولا ما اتضح الآن؟ أيوة، فالتقدير يؤخذ من قوله فإن الله شديد العقاب. طيب، يعني إيش معنى فإن الله شديد العقاب؟ إيش علاقتها به ومن يشاقق الله ورسوله؟ يعني ومن يشاقق الله ورسوله يعاقبه الله عقابا، إيش؟ عقابا شديدا. كيف عرفنا هذا الكلام المقدر من قوله فإن الله شديد العقاب؟ فهو تعليل للكلام المقدر أن الله يعاقبه عقابا، إيش؟ عقابا شديدا. واضح؟ طيب، ومن يشاقق الله ورسوله يعني يعصي الله ورسوله، يحارب الله ورسوله، يكذب الله ورسوله، فإن الله عز وجل يعاقبه. طيب، فإن الله شديد العقاب. هل هناك أحد أشد عقابا من الله؟ لا. فيومئذ لا، ها في سورة الفجر، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما في أحد يعذب كعذاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. مهما بلغ جبروت البشر، طغيان البشر وتعذيبهم، واضح؟ لأنه البشر إذا عذب اشتد العذاب جدا، وش يصير على المعذب هذا؟ يموت آخر أمره، يموت بعد يوم يومين شهر، المهم أنه سيموت. لكن عذاب الله عز وجل يعذب أشد العذاب ولا يموت المعذب. شوف، يأتيه الموت من كل مكان، وما هو إيش؟ وما هو بميت، ما هو بميت، يعني يعذب عذاب موجب للموت لو كان فيه موت، لكنه ما يموت حتى يكون أشد لعذابه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما يوجد في عقوبات البشر، وهذا يوجب على العبد أن يخاف مقام ربه سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه، يعني تلك العقوبات الدنيوية في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالعذاب، ذلكم فذوقوه يعني بسبب ما صنعتم، وأن للكافرين عذاب النار. فكل من مات على الكفر فإلى النار، نسأل الله العافية والسلامة، خالدا مخلدا فيها. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية اختلف فيها العلماء، هل هي آية خاصة ونسخت أو آية عامة ومحكمة؟ فقيل إنها خاصة بأهل بدر، قيل إنها خاصة بأهل بدر، وما هو قيل بس كذا يعني قيل، بل روي عن جماعة من الصحابة، روي عن جماعة من الصحابة أن هذا الحكم الذي تضمنته هذه الآية خاص بأهل بدر، لأن الله عز وجل قال: ومن يولهم يومئذ دبره، فقالوا المقصود به، وهي نزلت في شأن غزوة بدر، إذا المقصود به من شهد بدرا فلا يجوز له أن يفر. ولأن الله عز وجل أذن بالفرار في حالتين: التحيز التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، والتحيز إلى فئة يعني الرجوع إلى إمام المسلمين، والذي سيفر من بدر إلى سيذهب إمام المسلمين موجود معه، موجود في بدر. فقالوا أن هذا خاص بأهل بدر، هذا القول الأول. والقول الثاني أن الآية محكمة غير منسوخة، وأنها عامة لكل المجاهدين إلى قيام الساعة، إنه من حضر الوقعة التقى الصفان فلا يجوز له الفرار، لا يجوز له الفرار إلا في الحالات التي استثنيت. ما الحالات المستثناة؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني إشارة إلى كثرة عدد الكفار، بحيث أن هذا الجيش العظيم إذا تحرك كأنما يزحف زحفا لمن يرى من بعيد لكثرتهم. والزحف طبعا هو السير على المقاعد، هذا الأصل. فالمقصود أنهم يراهم الرائي من بعيد كأنهم يمشون بهدوء، وذلك لكثرتهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، بل اثبتوا. وما قال لا ترجعوا، ما قال لا تغادروا أرض المعركة، ما قال لا تعطوهم ظهوركم، شوف التعبير، فلا إيش، فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، يعني تشويه لصورته، لصورة الفرار بأمر يخجل منها الفارس المقاتل. لاحظت التعبير؟ يعني في كانت أساليب أخرى تؤدي نفس المعنى اللي هو قصد النهي عن الفرار، حتى لو قال مثلا فلا تفروا نفس المعنى ولا لا، في لكن شفت يعني الصورة التي تستفاد أو تؤخذ من قوله فلا تولوهم الأدبر، لا تعطيه دبرك، فهذا أمر يعني يأنف منه الذي عنده نخوة وعنده شجاعة وعنده حمية، كيف أعطي عدوي دبري؟ فهذا يحفزه على الثبات والصبر. وكانت حتى العرب في جاهليتها وفي أشعارها يتمدحون بهذا المعنى، يتمدحون بهذا المعنى أنهم لا يفرون. ولهذا البيت المشهور يقول فيه القائل: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ومن الكلام يعني اللي تذكرته الآن كلمة الأمير نايف الله يرحمه لما كان يثني على رجال الأمن الذين يواجهون الخوارج ويقتلون في مواجهة الخوارج أو في مواجهة تجار المخدرات. يقول أمير نايف رحمه الله، وكلمته موجودة في اليوتيوب وكذا، يقول أنه ما رأى يعني شخص واحد من هؤلاء الذين نرجو لهم الشهادة إن شاء الله والرصاصة كانت جاءت في ظهره، ما أحد منهم جاءت الرصاصة في ظهره، كلهم قتلوا برصاص في صدورهم، يعني مقبلين غير مدبرين. رحمه الله ورحم هؤلاء الذين نرجو إن شاء الله أنهم شهداء عند الله. فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. هذه الحالة الأولى التي أذن فيها في التولي يوم الزحف. ما هذا التحرف؟ يعني أن تظهر للعدو أنك هربت وأنك فررت، وأنت إنما تفعل ذلك مخادعة له. يعني تترقب غفلة منه ثم تكر عليه وتقتله فهذه الحالة الأولى، يعني تعمل عمل تتظاهر بالفرار وأنت لا تريد حقيقة الفرار، إنما لك خطة معينة ترجو من ورائها أن تدرك غفلة وغرة من هذا العدو فتنقض عليه وتقتله. الحالة الثانية قال سبحانه وتعالى: أو متحيزا إلى فئة. يعني فررت من هذا الموقع، لكن لا تقصد الرجوع إلى أهلك وإلى بيتك، وإنما تقصد الانتقال إلى مجموعة أخرى من المقاتلين، من زملائك المقاتلين، إما لتعينهم على قتال عدوهم أو ليعينوك هم. فقد تكون مثلا في مجموعة 5-6 في هذه النقطة، ثم قتل المجموعة التي معك، ما بقيت إلا أنت، ما ينفع مكان وجودك في هذا المكان، فتنتقل منه وتفر من هذا المكان وتنطلق إلى نقطة أخرى لك فيها زملاء من المجاهدين معك فتنضم إليهم تحتمي بهم، أو أنك وجدت يعني نقطة انكشفت للعدو فتذهب إلى زملائك وتعينهم على عدوهم. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. فيه صورة ثالثة، وهي قالوا إذا يعني تيقن الجيش المسلم أنه مهزوم لا محالة، وذلك لفرق العدد بينهم وبين العدو، أو لفرق العدة التي بينهم وبين العدو، فلا بأس في التحيز إلى فئة المسلمين، يعني الرجوع إلى البلد، لا بأس في ذلك. ومن أدلته قضية غزوة موتة كان عدد المسلمين فيها قرابة 3000، فوجئوا بعدو عدده كم؟ 200,000. فصبروا اليوم الأول، قتل كل القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل زيد بن حارثة القائد الأول، أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب وقتل، أخذ الراية بعد عبد الله بن رواحة وقتل رضي الله عنهم جميعا، ثم أخذت الراية وسلمت لخالد بن الوليد. خالد رضي الله عنه وارضاه أعاد ترتيب الجيش وغير اللي كان في المؤخرة في المقدمة واللي في الميمنة في الميسرة وهكذا، وعرفوا أنه لو فر مباشرة إلى المدينة لحقهم العدو وقضى عليهم واستأصلهم، لكن انسحب انسحاب بحيث أنه ما يكتشف العدو أنهم منسحبون، ونجحت خطته ورجعوا إلى المدينة. وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل سمى صنيع خالد إيش؟ سماه فتحا، ثم أخذ الراية السيف من سيوف الله ففتح الله عليه، فجعل تحيز خالد بالمسلمين إلى المدينة أن هذا فتح، أن هذا فتح. ثم قال سبحانه وتعالى: فقد باء بغضب من الله، يعني من فر لغير هاتين المصلحتين فقد باء بغضب من الله. وهذا الوعيد مستمر، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها إيش؟ ذكر منها الفرار يوم الزحف، فدل على أن هذا حكم محكم ومستمر إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز الفرار عند التقاء الصفين، وليس خاصا بأهل بدر. فقد باء بغضب من الله، وهذه الآية فيها إثبات صفة إيش؟ صفة الغضب لله. فقد باء بغضب من الله، والله عز وجل يرضى ويغضب، يرضى ويغضب سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا. وهنا قال سبحانه: فقد باء بغضب من الله، إثبات صفة إيش؟ صفة الغضب. وأهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح، على طريقة أئمتهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه، وما أثبتوا يثبتونه على إثبات معنى لا يخوضون في الكيف، كما قال مالك رحمه الله: المعنى معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لما سئل كيف استوى. وهذه قاعدة تطبق على كل صفات الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال في بدر: من قتل قتيل فله سلام، وفلان قتل فلان وفلان قتل فلان، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم؟ نعم، كيف؟ تمام. إذن ما قتلوهم بقوتهم، ما قتل المسلمون الكفار بإيش؟ بقوتهم، ولا بشطارة ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، إنما هذا عون من الله سبحانه وتعالى، ولو لم يعين الله عز وجل على ذلك ما استطاعوا. فلم تقتلوهم يعني استقلالا، استقلالا بقوة من عند أنفسكم، مجردة عن معونة الله عز وجل وعن قضائه وقدره، إنما قتلتموهم بإذن الله سبحانه وتعالى، قتلتهم بإعانة الله عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أعانكم على قتلهم ويسر لكم أسباب ذلك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لاحظ هنا: وما رميت إذ رميت، أثبت للرسول رمي ولا لا؟ أثبت له رمي، إذن الرسول رمى. فإذا قول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليس معناه أن الرسول لم يرمي، لا، الرسول رمى بدلالة الآية نفسها إذ رميت، ولكن المقصود أن ذلك كان بإيش؟ كان بعون من الله سبحانه وتعالى. والأمر الذي حصل برمي النبي عليه الصلاة والسلام ليس في قدرة البشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قلنا أنه مكث في العريش، ماذا كان يفعل؟ يدعو 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 ويستغيث ويناشد ربه سبحانه وتعالى، وما زال كذلك حتى يعني شرح الله صدره وأنزع عليه الطمأنينة وكذا، وخرج خرج من العريش. ثم أخذ حصباء، أخذ رمل تراب ورمى به على جيش المشركين، يعني قبضة من تراب وهو في المعسكر، معسكر المسلمين، وبينه وبين المشركين مسافة. ثم المشركون جيش كامل ما بين 900 و1000، فأخذ هذه القبضة ورمى بها في وجوهه وقال شاهت الوجوه، يعني العمل البشري المجرد، العمل البشري إيش بتسوي هذه القبضة؟ ها؟ ما تعمل شيء. ويمكن إذا كان قدامه مجموعة من المسلمين المجاهدين بتجعل رؤوس المسلمين اللي عنده ولا لا، والتلاشى مع الهواء ومع كذا وكذا. ولكن بقدرة الله عز وجل إنه ما بقي كافر في جيش قريش إلا وأصابه شيء، وأخذ يفرك عينيه وأصابه منها بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمره. الأمر الثاني بعد هذا الرمي ما زالوا أمرهم في دبار، ومنح الله أكتافهم للمسلمين، يقتلون ويأسرون. فهذا كله ليس من صنع بشر. وهذه الغزوة يعني أرى الله عز وجل فيها الصحابة بعض الآيات العظيمة الباهرة. هذا موقف، هذا واحد منها، يعني أمر خارج عن القدرة البشرية وعن الأمور القوانين المادية. أمر ثاني وأذكر هذا استطرادا، عكاشة بن محصن تعرفونه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، كان معه سيف ويضرب به فانقطع السيف، يقال انكسر وانقطع، كل الرواية فيها انقطع. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أصلا السيوف قليلة مع الصحابة، السيوف قليلة وإضافة إلى هذا انكسر سيف هذا الصحابي، ويبغى الرجل يبغى يقاتل، فما الرسول ما عنده عليه الصلاة والسلام ما عنده مستودع أسلحة، ما عنده شيء، وما خرج لقتال أصلا، فكان في حطبة خشبة موجودة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهزها فانقلبت سيفا بأمر الله، قلب السيف بأمر الله وناولوا إياه وقاتل به، واحتفظ به عكاشة بهذا السيف حتى قاتل به في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، وقتل في حروب الردة. وقتلوا من الذي قتله تذكرون؟ قتل عكاشة وثابت بن أقرم، قتلهم طليحة بن خويلد الأسد، كان صحابي ثم ارتد، وفي أثناء ردته قتل عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، وبعدين رجع الحمد لله للإسلام ومات على الإسلام، ورجع له إن شاء الله يعني أجر الصحبة وغيرها من الأجور التي كانت له قبل ردته. وكان بعد ذلك إذا عوتب يعني عاتب عمر يقول قتلت عكاشة يا طليحة، فقال عجلتهم إلى الجنة رضي الله عن الجميع. المهم فهذا موقف آخر يعني من المواقف التي يعني تخالف العادة والقوانين المادية. فمثل هذا الموقف ومثل موقف الحصى هذا مما يثبت إيش؟ مما يثبت المسلمين ويزيد يعني قلوبهم إيمان وثبات وثقة بأنهم على الحق وأنهم منصورون. أيضا لما تمثل الشيطان بسورة سراقة بن مالك، وذلك أن قريش لما عزمت على الخروج إلى بدر، وأظن أنا ما ذكرت أمس طبعا أشياء كثيرة تركتها ربما اختصارا ونسيان، لما عزمت على الخروج من مكة إلى بدر أو إلى المدينة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام خشيت من كنانة، كان بينهم ثارات، بينهم ثارات، وإذا تقدموا إلى بدر ستكون قبائل كنانة من وراء ظهورهم، فخافوا أن يعني يبغتهم من الخلف. إبليس حريص على أن تخرج قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فتمثل لها بصورة سيد بني كنانة اللي هو سراقة بن مالك المدلجي، فكان معهم وقال أنا جار لكم، مر ما تصيبكم كنانة بمكروه أبدا حتى تنتهوا من مخرجكم هذا. فكان قريش مطمئن، سيد بني كنانة موجود معها، يرون سراقة بن مالك بشحمه ولحمه كل شيء، وهو ما هو سراقة بن مالك، هو إبليس. فلما رأى سراقة يعني في الصورة وهو شيطان إبليس، لما رأى الملائكة تنزل ماذا فعل؟ هرب. إلى أين يا سراقة؟ إلى أين؟ قال إني أرى ما لا ترى، إني أرى ما لا ترون. فمثل هذا أيضا لما يعني يسمع به أهل التوحيد أهل الإسلام يزيدهم يقين بأنهم على الحق، وبأن كتاب الله حق، وبأن محمد عليه الصلاة والسلام حق، وأن ما يخبر به صدق لا ريب فيه، فهذا يزيدهم إيمان. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني النصر، الغنيمة، الدرجات العالية الرفيعة، إن الله سميع عليم، يسمع الأصوات وأحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني هذه بشارة للمستقبل، أن كلما كاد الكفار كيدا فإن كيدهم إلى ضعف وإلى اضمحلال وإلى ذهاب، فلا يزال أمرهم ضعيفا. لكن المهم ما هو؟ المهم ثبات أهل الإيمان، استقامة أهل الإسلام، اجتماع كلمة أهل الحق، لأن التنازع وسوذات البين والركون إلى الدنيا ومعصية الله ورسوله كل هذه من أسباب تسليط الكفار على أهل التوحيد. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا، الخطاب لمن؟ للملائكة ولا لأهل المؤمنين ولا لمن؟ ها؟ أو للجميع؟ للجميع. الخطاب للكفار، حسنت، للكفار، الخطاب للكفار، لا هو للملائكة ولا للصحابة رضوان الله عليهم، هذا الخطاب وجه للكفار. إن تستفتحوا، الاستفتاح يعني الدعاء أو طلب الحكم. وسبب هذه الآية أن قريش لما عزمت على الخروج، لما عزمت على الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بأستار الكعبة، يعني بعض رجالها وسادتها تعلقت بأستار الكعبة وقالت اللهم انصر خير الفئتين، انصر خير الفئتين وأعلى الحزبين وأفضل القبيلتين، يعني قبيلين أهل المدينة وأهل مكة، فدعوا بهذا الدعاء في مكة قبل الخروج. طبعا دعوا بهذا الدعاء ثقة منهم بماذا؟ بأنهم هم الأكرم وهم الخير وهم إيش؟ وهم الأفضل، ولهذا دعوا بهذا الدعاء. هذا في مكة قبل الخروج. ولما التقى الصفان استفتح أبو جهل، استفتح أبو جهل ابن هشام وقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، يعني اهزمه بكرة. هذا كلام ليلة المعركة، يدعو أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه احنه الغداء، يعني اهزمه من بكرة. فهو يقصد نحن الآن فريقان، الفريق اللي منا هو الأقطع للرحم وهو الذي جاء ببدعة المنكرة فاهزمه، وهو على ثقة بإيش؟ يعني فيما يظهر ثقة بنفسه أنه هو الذي على الحق، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الأقطع للرحم وهو الذي جاء بالبدعة المنكرة. طيب إن تستفتحوا، قال الله عز وجل، إن تدعوا بهذا الدعاء فقد إيش؟ جاءكم الفتح. استجيب الدعاء ولا ما استجيب؟ استجيب، استجيب. فنصر الله، فهزم الله عز وجل الأقطع للرحم. من القاطع للرحم؟ الرسول الله، كفار قريش، كفار قريش. ومن الذي أتى بالبدعة المنكرة؟ الذي يأمر بتوحيد الله ولا الذي يأمر بعبادة الآلهة؟ من صاحب البدعة؟ الذي يدعو إلى عبادة الآلهة. وفي الدعاء الأول في قريش هناك: اللهم انصر، يعني أكرم الفئتين وخير الفريقين وكذا وأكرم القبيلتين، أيضا كل هذه الأوصاف الخيرية تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فنصرهم الله على الطرف الأسفل الأدنى الأخص: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهذا شف يعني يدلك على أنهم في وقت الشدة يخلصون الله بالدعاء. في مكة دعوا الله عز وجل وهو يشعرون يعني بحال خوف من هذا الخروج. وليلة المعركة أبو جهل ما دعا للات ولا عز ولا هبل ولا منى ولا غيره، 360 صنم حول الكعبة ما التفت لها، وأخذ يدعو من؟ يدعو الله. هذا هو مشرك، وفي أرض المعركة يريد يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، في الشدة أخلص الدعاء لله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، يعني إن تكفوا عن الكفر وتعودوا للتوحيد فهو خير لكم. طيب وإن تعودوا نعد، يعني إن تعودوا إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام نعد لكم بالهزيمة وبالعذاب العاجل. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وهذا في كل المشركين، ليس فقط في قضية كفار قريش، بل في المشركين إلى قيام الساعة، أن مهما يعني أعدوا من عدة ومهما أنفقوا من مال ومهما كادوا من كيد، فإنهم لا يمكن أن يطفئوا نور الله، لا يمكن، ولا يمكن أن يستأصلوا هذه الأمة استئصالا تاما، لا يمكن. مثلهم في ذلك مثل من يقف في الظهيرة ويلتفت للشمس وينفخ فيها بفمه يريد أن يطفئ نور الشمس، يستطيع ولا مستحيل؟ هذا مستحيل. يريدون ليطفئوا نور الله، يعني مثل شخص يقف، الذي يريد يطفئ نور الإسلام مثله مثل شخص يقف أمام الشمس وينفخ فيها يريد أن يطفئها، كما لا يمكن له ذلك أيضا لا يمكن له أن يصل إلى مبتغاه في القضاء على الإسلام وعلى أهل الإسلام. نعم قد ينتصر على طائفة من المسلمين قد يصل إلى بعض ما يريد، لكن أنه يقضي على دين الله ويستنصره لا يمكن هذا أبدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأن الله مع المؤمنين، مع المؤمنين يعني المؤمنين الصادقين في الإيمان، مع المؤمنين الصادقين في الإيمان، معهم بنصره ومعهم بوعد الذي لا يتخلف: إن تنصروا الله ينصركم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد ما يتخلف، لكن المهم هو تحقيق هذه الصفات المطلوبة للنصر، هذا المطلوب. طيب، اكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.